بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني عشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل التعليق على كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب سنأخذ فصلا جديدا عقده المؤلف عليه رحمة الله في الكلام عن فضل النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف الحافظ عبد الغني رحمه الله: فصل في فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونعتقد أن محمدا المصطفى خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل، وأعلاهم درجة وأقربهم إلى الله وسيلة، بعثه الله رحمة للعالمين وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين. هذا الفصل أراد المؤلف رحمه الله أن يبين شيئا من وجوب معرفة هذا النبي الكريم، فإن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام فرض من الفرائض، فيجب على كل مسلم أن يعرف هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فمن طريقه وصلنا هذا الخير الذي نحن فيه، وصلنا هذا الدين العظيم. وبسبب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عرف الناس ربهم، فإنه قد سلك بالناس إلى ربهم طريق الهدى، بعثه الله عز وجل وأنزل عليه هذا الكتاب، بعثه وأرسله منه من الله. فالرسالة والعلم الذي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام هي منة عظيمة من فضل الله علينا ومن رحمته، كما قال الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلا بد أن يكون هذا المعطى الذي أعطي هذه الرسالة مؤهلا لهذه الرسالة وللقيام بها، فالله عز وجل اصطفاه واختاره، كما قال المؤلف. المؤلف قال محمدا المصطفى، يعني ليس كل إنسان يصلح للرسالة، فلما كان الأمر كذلك كان يجب علينا أن نعرف هذا النبي عليه الصلاة والسلام فرضا وحتما لازما، حتى نعرف حقوقه ونعرف منزلته وقدره، لأن الله أرسله رحمة، وهذا ما ذكره المؤلف، قال رحمة للعالمين، وشرح صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره ورفع من شأنه وأعلى مقامه. لهذا العلماء كانوا إذا ذكروا هذه السورة، سورة الشرح، كانوا يقولون: ومنهم الحسن البصري كما جاء عنه بسند حسن عند ابن أبي شيبة، ألم نشرح لك صدرك، بمعنى ملئ حكمة وعلما، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، يعني الله عز وجل وضع عنك ما أثقل الظهر، ورفعنا لك ذكرك، يعني لا يذكر الله عز وجل إلا ذكر معه النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ذلك مجاهد ابن جبر ابن جبر المكي رحمه الله، فقد جاء عنه بسند صحيح كما عند ابن أبي شيبة أنه لما قرأ قول الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، قال: لا أذكر إلا ذكرت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ورفعنا لك ذكرك. إذن هذا الخير الذي نحن الآن نعيشه وتعيشه الأمة، من السبب في ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بلغ هذا الخير، فله مثل أجر كل عامل من أمته، هو الذي دعا إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دعانا إلى هذا الهدى، فكل عمل نعمله هو السبب في ذلك والدال على الخير كفاعله، فكل ما نعمله من الخيرات يصل ثوابه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يعرف هذا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعرفه؟ لا بد أن يقرأ في سيرته وحياته وسننه وفضائله وخصائصه ودلائل نبوته، حتى يعرف هذا النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أن الله اختصه بخصائص لم تكن لأحد من الأنبياء، لا يلحقه فيها أحد، مقامه عظيم. والمؤلف في هذا الفصل إنما أراد أن يذكر شيئا يسيرا، وأراد رحمه الله أن يذكر شيئا مختصرا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فبعث من خير القرون عليه الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح البخاري قال: بعثت من خير قرون بني آدم. وكان أفضل الناس وأحسن الناس وأكرم الناس وأعلى الناس وأقرب الناس إلى الله. ولهذا جاء في الحديث الحسن الذي أخرجه أحمد في مسنده، وأخرجه كذلك الترمذي في جامعه، أنه صعد المنبر عليه الصلاة والسلام فخاطب الناس، قال لهم: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. قال: أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين، فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، عليه الصلاة والسلام، وبأبي هو وأمي. لهذا من جميل ما ذكره القاضي عياض في كتابه الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى، أن صفات جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من كمال الخلق وحسن الصورة وشرف النسب وإلى غير ذلك كانت مجتمعة في النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أشرف الأنبياء والرسل جميعا عليه الصلاة والسلام. وهذا الكتاب كتاب النفيس، الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى، لأنه تكلم عن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام وأجاد وأفاد رحمه الله. لهذا لما سأل هرقل أبا سفيان: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. فلما كرر عليه أبو سفيان قال: سألتك عن نسبه فقلت ذو نسب، وأنه فيكم ذو نسب، وهكذا الرسل تبعث في نسب قومها. إذن الحكمة من كون الأنبياء يبعثون في أشرف البيوت، قال العلماء: لأن هذا إذا لم يكن ذا نسب أي النبي لقالوا فيه إن هذا إنما أراد أن يرفع من شأنه ومن نسبه فادعى النبوة، فالله عز وجل من حكمته أغلق هذا الباب، فصار النبي لا يبعث إلا في نسب. إذن هذا ما أراده المؤلف من قوله إنه أكرم الناس وأفضل الناس عليه الصلاة والسلام. وذكر هنا أنه عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة للعالمين، وهذا شيء متفق عليه، وقد جاء هذا في كتاب الله. الله في القرآن يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجاء أيضا ما يدل على ذلك من السنة، يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. والدليل لما جاءه ملك الجبال وقال له: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له، كما في الصحيحين. هذا من رحمته، لهذا الله يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأرسل الله هذا النبي الكريم رحمة لجميع الناس، حتى الكافر المؤمن والكافر والمنافق. كيف ذلك؟ قالوا المؤمن لأن الله هداه وأدخله بالإيمان إلى هذا الدين العظيم وعمل به، أما الكافر فالله عز وجل لا يعجل له العقوبة، وهذه رحمة. الأمم السابقة كان يأتي العذاب فينزل على الأقوام، يعني قوم نوح لما كذبوه الله أغرقهم، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، وهكذا قوم هود الله عز وجل أنزل عليهم العذاب وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، وقوم صالح أخذتهم الرجفة، وقوم لوط أمطر الله عليهم مطرا وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. أما النبي عليه الصلاة والسلام يكفر به الكافر، فالله عز وجل لا يعجل له البلاء بخلاف الأمم السابقة، فهذا دليل على أنه رحمة عليه الصلاة والسلام، رحمة للمؤمنين بالهداية، ورحمة للمنافق بالأمان من القتل فيعامل المنافق بالظاهر، ورحمة للكافر بتأخير العذاب، لا يعجل له العذاب في الدنيا. إذن من خصائصه أن الله عز وجل بعثه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وذكر المؤلف أيضا أنه أقرب إلى الله وسيلة. معروف أن هناك منزلة للنبي عليه الصلاة والسلام وستكون له وحده، لكنه أخبر هذه الأمة أنهم يسألوا الله عز وجل له هذه الوسيلة وهذه المنزلة، لأنها لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله. قال: وأرجو أن أكون أنا، وهو هو عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا علي. ثم قال: ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو. ولا شك أنه هو، وهي منزلة عظيمة يوم القيامة تكون للنبي عليه الصلاة والسلام، لا تكون لغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام لأنه أعظم الخلق عبودية لربه، ولأنه أعلمهم بالله عز وجل، ولأنه أشدهم خشية، ولأنه أعظمهم محبة، كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله. وما أجمل ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح عن هذا، فقد أجاد وأفاد فيما يتعلق بهذه المنزلة التي هي الوسيلة والفضيلة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ندعو له: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر أن من سأل له هذه الوسيلة فقد حلت له الشفاعة، وهذا من تواضعه أن يقول آتي محمدا، هكذا باسمه المجرد عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: هذا إن دل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، فنحن نسأل له المنزلة والتي هي أقرب المنازل، فكان في مقام التواضع وهو يسأل ربه عليه الصلاة والسلام أن يعطيه هذه المنزلة، منزلة وهي أقرب المنازل، فقال: قولوا آتي محمدا، لم يقل قولوا آتي رسول الله. قالوا: إذن هنا مقام السؤال، والسؤال يكون في محل التواضع. أما الفضيلة المقصود أن تظهر فضيلته على الخلق يوم القيامة، نسأل له الفضيلة تظهر هذه الفضيلة، وستظهر في المقام المحمود، وتظهر كذلك بإقعاد الله عز وجل له على العرش، فتحل له الشفاعة إذا دعا بهذا الدعاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا أنه خصه بالشفاعة، والمقصود بقوله خصه بالشفاعة يريد المؤلف رحمه الله المقام المحمود الذي جاء ذكره في قول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة عن هذا المقام، لأن أحاديث الشفاعة أحاديث متواترة، وقد تكلمنا عن الشفاعة في هذا الكتاب نفسه، فقد عقد المؤلف فصلا في الشفاعة. والشاهد من هذا أنه يقوم مقاما عظيما عليه الصلاة والسلام فيشفع. لهذا جاء تفسير هذه الآية في السنة، وأن الله عز وجل يقيم النبي عليه الصلاة والسلام هذا المقام فيشفع للناس كلهم، كافرهم ومسلمهم. ولهذا يذهبون إلى آدم، ويذهبون إلى نوح، وإلى إبراهيم، وإلى موسى وعيسى، فيعتذرون، يقولون هذا المقام ليس لنا، فيقول لست لها لست لها، إلا النبي عليه الصلاة والسلام. بعد أن يعتذر جميع الأنبياء يقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أنا لها. وقد يقول قائل لماذا الناس لم يأتوا محمدا عليه الصلاة والسلام فيشفع لهم؟ لماذا ذهبوا إلى آدم ونوح؟ لأن هذا الشيء أراده الله عز وجل، أراد أن يبين فضيلة النبي عليه الصلاة والسلام. ها هم الأنبياء اعتذروا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان لها، فيذهب ويشفع بعد أن يسجد تحت العرش، فيقول الله عز وجل ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام. وهناك أمر أيضا يتعلق بالشفاعة، وهو أن السلف كانوا يرون أن من المقام المحمود إقعاد النبي عليه الصلاة والسلام على العرش، وقد تلقت الأمة وكذلك العلماء هذا الأمر بالقبول، وسلموا بما جاءت من الآثار، كما قال الإمام أحمد وقد نقل عنه الخلال في كتاب السنة أن العلماء تلقوا هذا الأمر، وهو إقعاد النبي عليه الصلاة والسلام على العرش، تلقوه بالقبول وسلموا بالأخبار والآثار التي وردت. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له إن رجلا قد اعترض في بعض هذه الأخبار، فقال أحمد يجفى، ما اعتراضه في هذا الموضع؟ يسلم للأخبار كما جاءت. وإسحاق بن راهوي وكثير من السلف. لهذا الطبري رحمه الله أشار إلى ذلك، ونقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع من كتبه كدرء التعارض وكما في مجموع الفتاوى. لهذا شيخ الإسلام يقول قد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه. ونقل كلاما نفيسا أيضا عن الطبري في ذلك، فكان السلف والأئمة يروون ذلك ولا ينكرونه ويتلقونه بالقبول. ومن أحب أن يتوسع فليرجع إلى كتاب السنة للخلال، وكذلك يراجع كتاب الشريعة للآجري وغيرها من كتب السلف. والمؤلف رحمه الله أيضا ذكر بعد ذلك بعض النصوص التي تدل على هذه الفضائل. فماذا قال رحمه الله؟ قال روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. إذن هذا الحديث وهو حديث صحيح أخرجه البخاري وأخرجه كذلك أيضا الإمام مسلم، فيه عدة خصائص لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الخاصية الأولى أنه نصر بالرعب. ما معنى نصر بالرعب؟ المقصود أن الله عز وجل نصره على أعدائه مسيرة شهر، بمعنى أنها الغاية يسمعون به قبل أن يصل إليهم، وهو يحتاج إلى شهر من الزمان حتى يصل إليهم، كأن يكون بينه وبين بلد العدو شهر، فيسمع به العدو فيدخله الخوف والوجل والرعب. ومعلوم أن الخوف والرعب إذا دخل في نفوس الأعداء هزموا ولا يستقيم لهم أمر، وتضطرب صفوفهم ولا يصمدون. فكان من خصائصه أن يسمع به العدو فيخاف. ولهذا قال الله في القرآن سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وأيضا ذكر في غزوة بدر أنه أمر الملائكة فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وأحاديث في السنة، هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هو حديث جابر، وجاء حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ مني رعبا وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد في المسند، وجاء من حديث أبي أمامة وهو كذلك حديث صحيح أخرجه أيضا أحمد في مسنده، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائي. وإذا نظرنا إلى سليمان عليه الصلاة والسلام الذي سخر الله له الريح، كان عدوه على مسيرة شهر فيخاف غدوه أو رواحه، أما رعب النبي عليه الصلاة والسلام كان العدو يخافه من مسيرة شهر مع علمه أنه لا يغدو عليه في يومه ولا يروح. يعني ما معنى ذلك؟ سليمان يستطيع في لحظة غدوه أو رواح أن يصل إلى عدوه ولو كان على مسافة شهر. النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يصل في النهار أو في، لا بد أن يسير مسيرة شهر، فيقذف الله عز وجل الرعب في هذا العدو وبقي شهرا كاملا حتى يصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء إن الرعب الذي أيد به الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوقع في قلوب أعدائه ما لم توقعه عصا موسى في قلوب أعدائه، وهذا يؤكد الخاصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر في الحديث أيضا أن الأرض جعلت مسجدا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه. وجاء كذلك في بعض الروايات أنه قال وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة مسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، يعني لا يصلون في أي مكان، إنما يصلون في مساجدهم أو في كنائسهم أو في بيعهم. ولهذا جاء في الرواية نفسها عند أحمد في المسند قال عليه الصلاة والسلام وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. فهذا من خصائصه، وهو كذلك من خصائص المسلمين، فالمسلم أيضا يصلي في أي مكان أدركته الصلاة. وجاء في رواية أخرى ولم يكن من الأنبياء، أو جاء في بعض الروايات وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا كما في صحيح مسلم. إذن هذه النصوص دلت على عموم كون الأرض مسجدا، فتبقى طهوريتها مختصة بعامة الأرض كلها، لأن بعضهم يرى أن الطهور إنما هو في التراب خاصة، وهذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأرض كلها طيبة، وفي القرآن الله عز وجل ذكر الصعيد فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا معنى الصعيد الذي ذكره العلماء أن كل ما على الأرض من تراب أو من رمل أو من حصى أو من أحجار كل هذا يجوز لنا أن نتيمم به إذا لم نجد الماء. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سافر إلى تبوك لغزوة تبوك قطع مسافات طويلة في الرمال، والرمال ليس ترابا، ولا ويستحيل أن يقال أنه حمل الماء، فقد جاءت الروايات الصحيحة أنهم لم يجدوا الماء في تبوك وكان الماء قليلا وهم خرجوا في شدة الحر. إذن كيف كان يصلي؟ كان يمسح بالتراب ويتيمم، كان يتيمم من الرمال، ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من الصحابة. وتبوك كانت مفاوز كبيرة من الرمال، وكذلك أرض الحجاز وغير ذلك، إذن كان يتيمم بالرمل عليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا في هذا الحديث من الخصائص أنه أحلت له الغنائم. ما معنى أحلت له الغنائم؟ هل معنى ذلك أن الأمم السابقة لم تحل لهم الغنائم؟ الجواب نعم، لأنه قد صرح في الرواية قال ولم تحل لأحد قبلي، فلا يكون لأحد من الأنبياء الذين سبقوه، إنما هي له عليه الصلاة والسلام ولأمته. لكن ماذا كان يصنع الأنبياء بالغنائم؟ معروف أنهم كانوا يغزون، فإذا غزا النبي مع قومه وانتصر وأخذ الغنائم ماذا يصنع بها؟ كانت تنزل نار من السماء فتأكل هذه الغنائم فلا تحل لهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند النسائي وعند غيره من حديث أبي هريرة، وهو حديث طويل في قصة نبي من الأنبياء، وأنه غزا ثم أخذ الغنائم وجمعها حتى تأتي النار فتأكل هذه الغنائم، فإذا برجل يأخذ من الغنيمة وهو الغلول غل منها، فماذا قال هذا النبي لقومه؟ قال لهم فيكم غلول، يعني هناك من أخذ من الغنيمة وهي لا تحل لهم، فأمرهم أن يصافحوه وأن يبايعوه من كل قبيلة الرجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال فيكم الغلول، يعني هذه القبيلة هي الذي أحدهم أخذ من الغنائم، فأمر القبيلة أن تبايعه، يعني بمعنى أن تصافحه، فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة، فقال فيكم الغلول أنتم غللتم، فأخرجوا له ما أخذوا من الغنيمة، وجاء في الرواية أنها رأس بقرة من ذهب، فوضعوه في الغنائم في المال، ويضعون هذا المال أي الغنائم كلها في صعيد من الأرض فتقبل هذه النار فتأكل الغنائم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما أخبر بهذا الحديث قال فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. وجاء كذلك في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله أطعمنا الغنائم رحمة رحمنا بها. إذن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وجاء كذلك عند أحمد في المسند وعند الترمذي في جامعه أنه قال لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم، كانت تنزل نار من السماء فتأكلها. وجاء كذلك عند أحمد في المسند بسند حسن قال وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها. والمقصود بالحرق هو أن تنزل نار من السماء فتأكل هذه الغنائم. وذكر أنه أعطي الشفاعة عليه الصلاة والسلام، وقد تكلمنا عن الشفاعة، وختم هذه الخصائص بقوله وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وهذا كذلك من خصائصه، بمعنى أن الله أرسله للثقلين، أرسله للجن والإنس، أرسله للناس كافة. الأنبياء كانوا يرسلون إلى أقوامهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لكل جن وإنس، كما قال الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وكذلك قال الله في هذا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام اختصه الله فبعثه للإنس والجن كلهم، كما قال الله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والناس تطلق على الجن وعلى الإنس، فهذه الآية قل يا أيها الناس خطاب للجن والإنس، فكلمة الناس كذلك تطلق على الجن. وجاء أيضا ما يؤكد ذلك أنه أرسل إلى الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى أن ذكر الله عنهم وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. وهكذا في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. إذن هذه كلها أدلة على ماذا؟ على أنه أرسل للناس كافة، للثقلين، للجن والإنس، كما قال الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي قوله أيضا وما أرسلناك إلا كافة للناس. ومعروف أن العالمين هذا عام يشمل الجن والإنس، ممن كانوا في عصره وممن سيأتي بعده إلى يوم القيامة. وفي السنة هذا الحديث الذي بين أيدينا ذكر أنه بعث إلى الناس كافة عامة، وأن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وجاء في صحيح مسلم وأرسلت إلى الخلق كافة. إذن لا يختلف أحد من العلماء أنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الإنس والجن، أرسله الله نذيرا وبشيرا. وهذا دليل على فضله على الأنبياء، أن الله بعثه إلى الخلق كافة عليه الصلاة والسلام، وغيره من الأنبياء لم يرسل إلا بلسان قومه. وجاء في بعض الروايات في صحيح مسلم وبعثت إلى كل أحمر وأسود. وفي بعض الروايات كذلك عند البيهقي في سننه قال بعثت أنا إلى الجن والإنس. إذن هذه كلها نصوص من الكتاب ومن السنة تبين هذا الفضل وهذه الخاصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء عن ابن عباس أثر صحيح أخرجه الدارمي في سننه، كان يقول ابن عباس إن الله فضل محمدا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى أهل السماء، فقالوا يا ابن عباس بما فضله على أهل السماء؟ قال إن الله قال لأهل السماء ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، وقال لمحمد إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فسألوه يا ابن عباس وبما فضله الله على الأنبياء؟ قال الله عز وجل قال في الأنبياء وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس، فأرسله إلى الجن والإنس. وهذا من الفروض التي يجب على المسلم أن يعلمها، أن الله أرسله إلى جميع الثقلين وأوجب على جميع الثقلين أن يؤمنوا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأن يطيعوه وأن يتبعوه فيما حلل وحرم عليه الصلاة والسلام وفيما أوجب، وكذلك يكرهون ما كرهه عليه الصلاة والسلام. هذا أصل متفق عليه كما قال شيخ الإسلام تيمية، شيخ الإسلام يقول وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين، يعني من أهل السنة ومن غيرهم، ما خالف أحد في ذلك. وذكر المؤلف أيضا بعد ذلك حديث أبي هريرة وهو أيضا فيما يتعلق بالشفاعة، وحديث أنس، وكلا الحديثين في الشفاعة. قال رحمه الله وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وذكر حديث الشفاعة بطوله وهو في الصحيحين. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد بعدك. هذان الحديثان يتعلقان بالشفاعة، وأن الله سبحانه وتعالى قد خص النبي عليه الصلاة والسلام بأنواع من الشفاعة وهي خاصة له. ما هي هذه الشفاعات التي خص الله عز وجل بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد ذكرنا المقام المحمود وهي الشفاعة العظمى، ولا تكون إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا هناك شفاعة لا تكون إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة بدخول الجنة. لأن الشفاعات كثيرة وقد تكلمنا عنها بالتفصيل في فصل الشفاعة، يعني الشفاعة العظمى والشفاعة لرفع درجات أهل الجنة والشفاعة لقوم استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بدخول الجنة ذكرها المؤلف في حديث أنس، يقول له الخازن من أنت؟ فأقول محمد، وهذا من تواضعه، لم يقل رسول الله، قال محمد باسمه المجرد، قال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. في صحيح مسلم أنهم طلبوا من آدم أن يشفع لهم في هذا الأمر، يعني بمعنى أن يفتح لهم باب الجنة، فيعتذر آدم عليه الصلاة والسلام يقول لست لها، فيسألون النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع فيفتح الله عز وجل عليه باب الجنة ويفتحه الخازن. إذن هذه شفاعة خاصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه أول شفيع في الجنة، ولهذا جاء في صحيح مسلم قال أنا أول شفيع في الجنة، وهذا الحديث حديث أنس وهو كذلك في صحيح مسلم دليل على ذلك. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة. ما معنى حتى تزلف لهم الجنة؟ يعني تكون قريبة منهم، وأزلفت الجنة للمتقين، فيأتون آدم يا أبانا استفتح لنا الجنة، يطلبون من آدم أن يستفتح لهم، فماذا يقول آدم؟ يقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، يعني هناك من هو غيري سيشفع لكم. من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال وأنا أول من يقرع باب الجنة، وهذا في صحيح مسلم. إذن هذه الشفاعة خاصة، والشفاعة العظمى خاصة، وبقي الشفاعة الثالثة وهي خاصة، وهي ما يتعلق بالشفاعة لعمه أبي طالب، فإن عمه أبا طالب مات على الكفر، مات كافرا بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، مات على ملة عبد المطلب، لكنه كان يدفع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المحبة لم تكن محبة شرعية، لو كان يحبه لأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام لأسلم ودخل في دينه، وهذه عصبية جاهلية لم تنفعه، لكن كان يحوطه وينصره وذب عنه، ولا شك أن هذه أعمال فاضلة، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يموت على الكفر، فكتب الله عليه الشقاوة، ولهذا ذكر المفسرون في قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، جاءت في بعض الآثار الصحيحة عن الصحابة أنهم لما فسروا هذه الآية قالوا المقصود أبو طالب، فقد كان ينهى الناس أن يؤذوا محمدا عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل كان ينأى، يعني يبتعد بنفسه عن دينه فلا يسلم، جاء عن الصحابة بأسانيد صحيحة. وإن كان هذه الآية سياقها في ذكر المشركين، لكن كذلك فسرت بأبي طالب كان ينهى الناس فلا يؤذون محمدا عليه الصلاة والسلام، وكان هو نفسه لا يسلم ولا يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. إذن أحبه محبة طبيعية ليست محبة شرعية، أحبه لأنه ابن أخيه، لأنه من قبيلته من عصبته، ولو أحبه محبة شرعية لآمن بدينه، لكن كما قلت هو نصره وذب عنه، هذا هو السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في أبي طالب، وهي شفاعة خاصة في رجل كافر، وإلا فإن الأصل أن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، والدليل ما جاء في كتاب الله، فالله عز وجل يقول في القرآن فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والمقصود بالشفاعة لأبي طالب ليس المراد أنه يخرج من النار إلى الجنة، ليس هذا هو المراد، المراد بالشفاعة هي تخفيف، يخفف الله عز وجل عنه العذاب. ولهذا العباس رضي الله عنه وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى رسول الله سأله قال: يا رسول الله، ما أغنيت عن عمك؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال عليه الصلاة والسلام: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي رواية: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منها دماغه، نعوذ بالله من ذلك. والحديث في الصحيحين. لهذا كان أبو طالب أخف أهل النار عذابا، كما جاء في صحيح مسلم أخبر عليه الصلاة والسلام أن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وجاء كذلك في الصحيحين أن أبا طالب توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. والدليل على الخصوصية وأنها شفاعة خاصة أن إبراهيم طلب الشفاعة لأبيه، وهذا جاء في صحيح البخاري. فإن إبراهيم يلتقي أباه آزر يوم القيامة ويجد على وجه أبيه قتره وغبره، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ يعني في الدنيا، ألم أقل لك لا تعصني؟ يذكره، فيقول أبوه: اليوم لا أعصيك يا إبراهيم. فإبراهيم عليه السلام أخذته الشفقة، فقال: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فالله يقول لإبراهيم: إني حرمت الجنة على الكافرين. فبعد ذلك يؤخذ آزر فيرمى في نار جهنم بعد أن يصير ذيخا ملتطخا، كما جاء في الرواية. ما معنى الذيخ؟ الذيخ هو الضبع يتلطخ بالطين وبرجيعه ثم يرمى ويقذف في نار جهنم. والله يقول له: إني حرمت الجنة على الكافرين. ولا شك أن هناك فرقا شاسعا وبونا واسعا بين آزر وبين أبي طالب. آزر كان يؤذي النبي، آزر كان يؤذي ابنه إبراهيم، كان يهدده: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. بخلاف أبي طالب، أبو طالب كان يذب عنه وينصره ويحوطه ويسانده. فانظروا إلى حكمة الله عز وجل في ذلك كله. الشاهد أن الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام هي ثلاث شفاعات: العظمى، وكذلك أيضا ما يتعلق بالخاصة المتعلقة بالجنة، وكذلك المتعلقة بأبي طالب. وأيضا مما ذكره العلماء في هذا الباب، وهي كذلك من الفضائل التي أكرم الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الخصائص التي ستظهر فضله يوم القيامة، أن الله أعطاه لواء الحمد يوم القيامة. وهذا جاء في حديث صحيح بمجموع شواهده عند أحمد وعند الترمذي، وقد حسنه وصححه الترمذي، وله شواهد أيضا من حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث جابر، ومن حديث عبادة، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث عبد الله بن سلام. كل هذه الأحاديث ماذا فيها؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وبيدي لواء الحمد، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. وهكذا أيضا جاء أنه قال وأعطي النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر ذلك فقال: وأعطى لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. هذه النصوص تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون معه اللواء، فيمشي بين الناس بهذا اللواء، ويمشي الناس معه، كما جاء عند الحاكم في المستدرك. واللواء هو الراية التي لا يحملها ولا يمسكها إلا صاحب الجيش. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن الله خصه بذلك، انفرد بهذا الأمر، يأخذ اللواء والناس يشكرونه ويحمدونه على فعله، وهذه منقبة عظيمة أيضا على رؤوس الخلائق. وجاء أيضا أنه يكون خطيبا يوم القيامة، يعني خطيب الأنبياء. لهذا جاء في حديث حسن عند الترمذي قال: وأنا خطيبهم إذا أنصتوا. وجاء كذلك عند أحمد في المسند وعند ابن ماجة والترمذي قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. إذن هذا كله فتح من الله على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الناس تسكت في ذلك اليوم وهو الذي يتكلم ويفتح الله عليه، وهذا كله من خصائصه ومن فضائله التي أكرمه الله بها. لهذا قال أنا خطيبهم، يعني أنا الذي سأتكلم إذا أنصتوا إذا سكتوا. ولهذا ذكروا أيضا أنه لما يريد أن يشفع الشفاعة العظمى يأتي إلى العرش ويسجد تحت هذا العرش، ثم لما يؤذن له يفتح الله عليه من المحامد ما لا يفتحه على غيره. وهذا جاء في الصحيحين، قال فيأتون إلي فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي، ثم قال وهذا هو الشاهد ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، يعني بمعنى سيفتح الله عليه وسيذكر ثناء على الله ويحمد الله عز وجل. متى سيعلمه هذا؟ في ذلك اليوم. والدليل ما جاء أيضا في الصحيحين، قال فأحمد ربي بتحميد يعلمني، وفي رواية، وكل هذه الروايات في الصحيح إما في البخاري وإما في مسلم، لكن هذه في البخاري، فأحمد ربي بمحامد علمنيها. أما في الدنيا قال لا تحضرني. إذن هذا دليل على أنه سيعلم يوم القيامة، يخر ساجدا كما جاء في صحيح البخاري، فالله يقول له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فيثني على ربه بثناء وتحميد يعلمه فيقول ما شاء الله أن يقول. هذا دليل على ما ذكره العلماء أن صفات الله عز وجل وأن أسماء الله ليست محصورة، والدليل أنه لما يفتح الله عليه من محامده ويثني على الله سيكون الثناء بماذا؟ بأسماء الله وبصفاته، فيفتح الله على نبيه بتلك المحامد بالأسماء والصفات، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في أثر صحيح عن حذيفة رضي الله عنه، وهو موقوف على حذيفة لكن له حكم الرفع لأنه يتحدث عن أمر غيبي، أشار إلى شيء من هذه المحامد التي سيقولها النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا قد يقول قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام لا تحضره؟ قال لا تحضرني الآن، لعل الله بعد ذلك أوحى إليه بشيء من هذه المحامد. فقد جاء عند عبد الرزاق في تفسيره وعند النسائي في سننه الكبرى عن حذيفة بسند صحيح، قال حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون أول من يتكلم ويؤذن له بالكلام، فأول ما يدعو يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك وابن عبدك وبك وإليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت. لعل هذا قد يكون كالفاتحة بين يدي الثناء، يستفتح كلامه بهذا. وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الموقوف أصح، ولا شك أن الموقوف له حكم الرفع، فهذا من دعائه الذي يقوله يوم القيامة. لهذا حذيفة لما ذكر هذا الدعاء قال فهذا قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن هذه كلها فضائل، والمؤلف ختم هذا الفصل بحديث أبي هريرة قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم وأبو داود. هذا الحديث قد تكلمنا عن سيادته يوم القيامة وما يخصه الله سبحانه وتعالى به، لكن يبقى ما يتعلق بانشقاق القبر، وهذه مسألة أيضا من خصائصه، لكن فيها شيء من بعض الإشكالات التي سترد. هل هذا من خصائصه أم أن الله قد خص موسى بهذا الأمر؟ فيحتاج أن ننظر في النصوص حتى نخرج بنتيجة في هذه المسألة. هذا الحديث صريح أنه هو أول من ينشق عنه القبر، وهو في صحيح مسلم قال: وأول من ينشق عنه القبر. ولا شك أن ظاهر هذا الحديث أنه خاص به، أي بمعنى خصه الله عن سائر إخوانه من الأنبياء، خصه الله عن سائر إخوانه من الأنبياء. معلوم أن الناس يخرجون من قبورهم جميعا. ماذا يقول الله في القرآن؟ يقول سبحانه: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. إذا نفخة واحدة من إسرافيل عليه السلام، فإذا الناس يقومون أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا في بطنها، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وجاء كذلك في بعض الألفاظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، ثم يتبعه الناس فيخرجون من قبورهم. هذه وأنا أول من تنشق عنه الأرض، هذا جاء عند الطيالسي وعند أحمد في المسند، وله شواهد عند الترمذي من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة: وأنا أول من تنشق عنه الأرض. وفي الحديث الذي بين أيدينا وقد ذكره المؤلف: أول من ينشق عنه القبر. فإذا كان هو الأول، الناس يتبعونه ويخرجون من قبورهم، كما قال الله: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وجاء كذلك عند أحمد في المسند بسند حسن قال: إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر. لهذا قال العلماء إن من أسمائه عليه الصلاة والسلام الحاشر، وهذا جاء في الصحيحين: أنا الحاشر. ما معنى أنا الحاشر؟ هو فسره قال: أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. ما معنى يحشر الناس على قدميه؟ أي هو أول من يحشر وتنشق عنه الأرض، فيحشر بعد ذلك يخرج الناس على أثره. وبعض أهل العلم قالوا المقصود ما يتعلق بالنبوة، يعني هو آخر الأنبياء وليس بعده نبي. ومنهم من قال يحشر قبل الناس، وهذا يوافق الروايات التي ذكرناها، لأنه جاء في بعضها عند مسلم: يحشر الناس على عقبي، يعني بعدي. وكان يكرر: ولا فخر ولا فخر. ما معنى هذا ولا فخر؟ يعني إنما هو شكر لله عز وجل، فهو يقولها شكرا لربه، وينبه كذلك أمته أن الله أنعم عليه وخصه وفضله، فلا يقع في نفسه شيء من الكبر عليه الصلاة والسلام، فهو يتجمل عليه الصلاة والسلام بما ذكره من النعم، فيفرح بهذه النعم وأنها بفضل الله، كما قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بقي الإشكال في رواية الصحيحين، وفيها ذكر انشقاق الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض. هذا ليس فيها إلا ذكر الأرض وانشقاق الأرض. ومعلوم أن الخروج من الأرض لا يكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث الذي بين أيدينا: وأول من ينشق عنه القبر. فما هي الخاصية؟ هل هو أول من ينشق عنه القبر أو أول من ينشق عنه الأرض؟ وهل هناك فرق بين اللفظتين؟ بعض أهل العلم قال إن بعض الرواة أخطأ في هذا الحديث فركب لفظين من حديثين. فاللفظة الأولى: فأكون أول من يفيق، ذكر الإفاقة. وجاءت اللفظة الأخرى: أنا أول من تنشق عنه الأرض. قالوا فالرواة أدخلوا حديثا بحديث، فمن الذي يفيق من الصعقة؟ هل هو النبي عليه الصلاة والسلام أو هو موسى؟ فالإشكال في ذكر الإفاقة وذكر الانشقاق عن الأرض والخروج من القبر. جاء في الحديث في الصحيحين لما حصل أن مسلما ضرب يهوديا فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض.
قال فإذا أنا بموسى. إذن انشقت عنه الأرض فإذا به يرى موسى. قال فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى، أم حوسب بالصعقة الأولى، وهذا في الصحيحين. وهذه الصعقة هي التي تكون بعد خروج الناس من قبورهم، بعد أن يخرجون من قبورهم يخرجون إلى عرصات يوم القيامة، فيأتي الله عز وجل ويتجلى لعباده لفصل القضاء. قالوا فمن شدة الهيبة والعظمة يصعقون جميعا، فمن أول من يفيق؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال فأكون أول من يفيق. لهذا اختلف العلماء هل هو أول من يفيق أم أن موسى سبقه، لأنه يقول فإذا أنا بموسى لا أدري أكان في من صعق أم حسب بالصعقة الأولى. وموسى معروف أنه حصل له الصعق عندما طلب من ربه أن يراه، طلب أن يرى ربه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، إلى أن قال الله وخر موسى صعقا. وجاءت الآيات في كتاب الله تبين أن الخلق كلهم يصعقون. الله يقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ولهذا جاء في صحيح مسلم قال فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، حصل الشك في الرواية أكون أول من بعث أو في أول، فهل هو أول من يفيق من صعقته عليه الصلاة والسلام أم أن موسى سبقه إلى ذلك؟ فإذا قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من أفاق فيكون هذا من خصائصه، وإذا قلنا إن موسى جزي بصعقة الطور فلم يحصل له الإفاقة، أو أنه أفاق قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال هذا شرف كبير لموسى ومن خصائصه. وقد ذكرنا أن الأنصاري من الصحابة ضرب يهوديا فقال لما ضربته؟ قال يا رسول الله سمعته يحلف ويقول والذي اصطفى موسى على البشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وقال لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة، ثم ذكر الحديث وفيه فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة العرش. وعلى كل حال ذكرت هذه الروايات لأنها صحيحة، ولا شك ولا ريب أن هذه خاصية، وهي خاصية تتعلق بانشقاق الأرض عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وخاصية ثانية تتعلق بالإفاقة. فإذا سلمنا جدلا أنه حصل شيء من الشك وأن موسى سبق النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون هذه خاصية وتكون شرفا وفضلا عظيما لموسى عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أنا أول الناس خروجا، لكن هذه لا تصح، هذه عند الدارمي وعند الترمذي بسند ضعيف. فهذا الذي نقوله يتعلق بهذا الحديث الأخير، ما يتعلق بإنشقاق القبر. ثم إن المؤلف رحمه الله بعد ذلك انتقل للكلام عن فضل الصحابة رضي الله عنهم، ولعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم. توفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.